السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فما زالت رحلتنا معكم موصولة حول سلسلتنا بعنوان بناء الأمم، نتعلم فيها كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولة من لا شيء، وكيف أننا لا نستطيع الآن إعادة بناء ما تهدم. نتعلم أن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ليست للقصص ولا لمصمصة الشفاة ولا للعبرة العارضة ولا للعبرة الفائرة، إنما للاقتداء الفوري وللتطبيق العملي لكل ما كان يقوله ويفعله حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول للدنيا بأسرها: إن الله قدر أن تمر الأمة الإسلامية بكل المراحل التي من الممكن أن تمر بها أمة، وعلى رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتتعلم الأمة في كل ملمة وفي كل حالكة وفي كل أزمة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لتفعل مثله ولتخرج من مخرجه صلى الله عليه وسلم. ونحن قد قدمنا لهذه السلسلة بمقدمة سميناها طريق النجاة، نتحدث عن حديث الصخرة الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر كمثال مصغر لحل أزمات الأمة عن طريق المنهج الذي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال ابن عمر نقلا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم فآواهم المطر أو المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة فأطبقت عليهم فما الغار، فقال قائلهم: إنه لا ينجيكم إلا الصدق. وقام الأول فتحدث وقال: اللهم إنه كان لي أبوان كبيران كنت أرى عليهما، وكنت لا أغبق أهلا ولا مالا قبلهما، ثم إنه نأى بي طلب الشجر فلم أرح عليهما إلا وقد ناما، فحلبت لهما غبوقهما ورحلت إليهما فوجدتهما قد ناما، فظللت والحالة هذه ممسكا بالقدح عند قدميهما وأبنائي عند قدمي يتضاغون جوعا، حتى بزغ الفجر فاستيقظا فسقيتهما، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا، فتفرجت الصخرة غير أنهم لا يخرجون. تحدثت في اللقاء الماضي وقلت: انطلق ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم فآواهم المطر، وتحدثت عن الفئات التي تدل على أن الأزمة كانت متسارعة ولم يكن لهم وقت لاستدفاع الشر قبل وقوعه. فقال قائلهم: تحدثت عن السرعة في البحث عن الحل وأنهم لم يبددوا طاقاتهم في التلاوم، فإن الأمة الإسلامية الآن تعلمت أن تبدد طاقاتها في التلاوم دون البحث عن حل سريع للأزمة التي تطل بظلالها على الأمة الإسلامية. وقلت: إن تبديد الطاقات في التلاوم بعد عن الحل الأمثل للأمة الإسلامية في كل أزماتها وفي كل مشاكلها. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: فقال قائلهم: البحث عن الحل في أسرع طريق. ثم تحدثت عن قضية العقوق التي انتشرت في الأمة الإسلامية، وأن البر إن انتشر فهو باب خير وباب فضل للأمة الإسلامية وباب لحل مشكلات الأمة الإسلامية وخروج للأمة من أزماتها. وقلت: إن انتشار العقوق يجعلنا بعيدين عن الحل لكل أزماتنا. وتحدثت عن أمثلة من العقوق الذي انتشر التي تدل على أننا بعدنا عن شرعة الله عز وجل. ثم تحدثت عن استدفاع دعاء الأم أو الأب على وليدهما، لأن دعوة الأم والأب على الولد مجابة ولو كانت ظلمة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ظلماه وإن كان ضعيفا، إلا أن في صحيح البخاري ما يؤيده حديث نطق في المهد ثلاث: توقفت مع جريج غلام جريج الذي نطق بنجاة جريج، قلت: نجاه الله. لكن لا ننسى أن دعوة الأم المشركة على ولدها العابد استجيبت فيه. وتوقفت عند حرب الرذيلة للفضيلة وأهلها، قلت: نص الحديث في صحيح البخاري: تذاكر الناس ذات يوم عبادة جريج فمرت بهم بغي زانية فقالت: ما رأيكم لو زنى؟ توقفت هنا وقلت: عابد زاهد رمز طهر وعفاف، الناس تتذاكر فضله، هذه البغي ما صلتها به؟ ما صلتها بهذا الطاهر العفيف العابد؟ صلتها به حرب الباطل مع الحق، حرب الرذيلة مع الفضيلة، غاظها ثناء الناس على الفضيلة وأهلها. فقالت: ما رأيكم لو زنى؟ قالوا: أنت وأنت. إذا بوظت الشيخ يبقى بوظ أي حد. أنت أستاذة الرذيلة في الدنيا، أنت أستاذة الفساد في الدنيا، فإن أفسدت الشيخ على علمه وعلى دعوته وعلى طاعته لله عز وجل تستطيعين أن تفسدي أي أحد. المهم رحلت إليه فعرضت نفسها عليه فأبى وقال إني أخاف الله. هزمت، انتبه، صاحبة الرذيلة ما قبلت الهزيمة. وماذا فعلت بعد ذلك؟ الذي فعلت أنها رحلت إلى راعي غنم، عرضت نفسها عليه، زنى بها، حملت 9 أشهر، ولدت، ظلت مشغولة بإسقاط الفضيلة من عليائها كذبا. الفضيلة صاحبها محفوظ بقدرة الله. عرضت نفسها عليه فأبى وقال إني أخاف الله، فهزمت في الحر على الفضيلة، فما قبلت الهزيمة، وظلت في 9 أشهر تحارب الفضيلة كذبا، وزنت، وأتت بوليدها المكذوب، وادعت أنه ولد جريج من الزنا. انتبه، ادعت أنه ولد جريج من الزنا كذبا. قلت لك قف قف، صاحبة الرذيلة هزمت أمام نقاء وطهر الفضيلة فما قبلت الهزيمة، وانشغلت بحرب الفضيلة كذبا 9 أشهر. قلت نحن الموحدين يلزمنا أن نعمل للدين بهذه الحمية. وتذكرت قولة عمر رضي الله عنه وأرضاه، أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. الفاجر عنده جلد والثقة ضعيف، ليه؟ عاجز ليه؟ من فينا اهتم بأمر من أمور المسلمين وعاش له 9 أشهر؟ قلت أحد الإخوة قال لي أنا دخلت لقيت النشرة 9 شغالة، وشفت الضرب في غزة والعيال حطوا العشاء. قلت لهم شيلوا العشاء شيلوا العشاء. قلت له بعدين؟ قال لي بعد 2 ساعة كلت. غضب لله 2 ساعة. شوف صاحبة الرذيلة، صاحبة الباطل، تجادل عن باطلها بباطل وليس بحق، تريد إسقاط الفضيلة بالكذب 9 أشهر وهي على باطل كاذبة، وتزني وتتحمل هذا 9 أشهر ثم تلد، ليس لها هدف إلا إسقاط الفضيلة كذبا. وبعدين رحل الناس إلى جريج فكسروا صومعته وأوجعوه ضربة، وهم أهل الفساد والإفساد بحمية، إشارة إلى أن آل الباطل في حربهم للحق سيحاربون بحمية. إيه الحمية؟ جاي منين الحمية؟ لأن صاحب الباطل يريد أن يسقط الحق، صاحب الرذيلة يريد أن يسقط الفضيلة لتتساوى الرؤوس. أهل الفساد حينما يتكلم الناس في الأشياخ الأطهار يحرصون على هذا جدا. ليه؟ يقول لك عايزين تتساوى الرؤوس، ما بقاش أنا وحش قال وبضدها تتميز الأشياء. طهر الطاهر يظهر فساد الفاسد، فهو عايز الرؤوس تتساوى والناس تتشدق في أعراض الأطهار بسعادة، لأنهم يريدون لهم أن يدنسوا مثلهم لتتساوى الرؤوس أمام الباطل. قال ما شأنكم؟ قالوا تدعي الزهد والعلم والورع والعبادة وأنت زان. قال وما ذاك؟ قالوا هذا ولدك من الزنا. انظر إلى البغي في قمة السعادة، أنها ترى أنها أسقطت الفضيلة من عليائها. قلنا بالنص اعلموا أن رموزكم ستحارب حربا داعرة، حربا كاذبة من أجل إسقاطها، وإسقاط الرموز إسقاط لما ترمز له. بل قد يستخدم الفضلاء من الفشلة بكلمة يزاد عليها 1000 كلمة ليظهر في النهاية كذبا أن الأشياخ وقعوا في بعضهم. قلت احترزوا من هذا، احترزوا من هذا، احترزوا من هذا. لماذا؟ ستبقى رموزنا إن شاء الله في مكانتها في قلوبنا، وسيبقى إسلامنا نقيا، ولن يؤثر ذلك في اتباعنا لكتاب الله ولا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإسلام محفوظ من قبل الله عز وجل. اسمع، نجاه الله، نجاه الله، لكن قبل أن ينجيه انتبه، استجيبت دعوة أمه فيه. قالت اللهم لا تمته حتى تعرض وجهه للمومسات. أتت مومس وتبلت عليه كما قلت، بالبلد رزوب وحدة تتبل عليه. وضع يده في بطن الغلام وقال بسم الله الذي خلقك من أبوك. فأنطق الله الرضيع ذي الساعات، ذي الساعات، وقال أبي راعي الغنم فلان. قالوا جن جريج، أتقاطب رضيعا؟ أنطق الله الرضيع بقدرته في كرامة لهذا الرجل برأه الله، لكن انتبه قبل أن يبرئه لأنه صاحب حق استجيبت دعوة أمه فيه. فلتستدفع دعوة أمك أو أبيك عليك، ونقول للآباء والأمهات اتقوا الله في البنين والبنات، لا تدعوا على أبنائكم ولا تدعوا على أموالكم عسى أن توافق ساعة إجابة. الرجل الذي دعا على ولده ألا يعود وما عاد ورحل إلى القبر بعد حادث أليم. نعود فنقول حرب الفضيلة مع الرذيلة هذا زمنها. مصر تتحول تحولا إسلاميا إن شاء الله. خرج جموع المسلمين ينتخبون الإسلاميين ليس طلبا للإسلاميين وإنما طلبا للإسلام. ما انتخب الناس حزب النور وحزب الحرية والعدالة، إنما قال الناس بفطرتهم نريد الإسلام. قال الناس بفطرتهم نريد الإسلام. جربنا الرأسمالية، جربنا الاشتراكية، جربنا العلمانية، جربنا الإفسادية، نريد شرع خالق البري. 70% في المرحلة الأولى، 80% في المرحلة الثانية، سندخل على 90% في المرحلة الثالثة إن شاء الله. أنا كنت اليوم في مؤتمر في سرياوس، آلاف مؤلفة تبحث عن الإسلام، آلاف مؤلفة تؤازر الإسلاميين حتى يعيدوا الدين حاكما لنا. نريد أن تعود الشريعة الإسلامية حاكمة للأمة الإسلامية بشرع الله. الدنيا كلها قالت لن يصلحنا إلا شرع الله. إي وربي، في الوقت الذي يحارب الإسلام في أرضه وبين أهله، الإسلام يشق غياهب الظلام في أمريكا وأوروبا. مظاهرات وول ستريت في أمريكا تطالب بالاقتصاد الإسلامي، بحث بعنوان ضريبة الأغنياء حل للأزمة الاقتصادية. كم ضريبة الأغنياء؟ 2.5%. أين هذا في إيطاليا معقل الفاتيكان ويقول هذا الذي وصلت إليه هو الزكاة عند المسلمين؟ ليبيا تقول سنطبق الشريعة الإسلامية. تونس العلمانية أبدا وقرونا وعقودا طوالة. ينتخب حزب النهضة الإسلامي بنسبة تتخطى 40%. الكل يقول نريد الإسلام، ومصر إن شاء الله تقول نريد الإسلام. لكن تبينوا آل الفضيلة يحاربون من آل الرذيلة فانتبهوا. هناك أمور جانبية نجر لها لتبعدنا عن الأساس وعن الحل الأمثل لأزماتنا. نريد أن نصل للإسلام منظومة تحكمنا لتحل لنا كل مشاكلنا، يريدون أن يمنعونا من الوصول لذلك فانتبهوا. حوارات جانبية نجر لها، مقصودة ليست غير مقصودة، مقصودة والله. على بوابتنا الشرقية حياة من أخبث الحيات تتلمز المشاكل من أجل أن تنقض علينا بالأمس واليوم. اليهود يقولون بكل بجاحة نحن نعد لضربات استباقية لمصر وغيرها، هذا أعلن من اليهود. إسرائيل بالأمس وباليوم استعدادات عسكرية ومناورات عسكرية، وضرب فلسطين يوم الجمعة الماضي، هدم مسجد إسلامي، والدنيا ما قامت وما قعدت. كنيسة لما هدمت قامت الدنيا ولم تقعد، والتنصير يعمل في مصر على أشده يا خلق الله. النهاردة كان عندي خطبة في الجبل الأصفر وأنا ماشي مدرسة النيل. إيه مدرسة النيل دي يا مشايخ؟ فدادين في الجبل الأصفر، الناس اللي مش لاقية تأكل، اللي عنده شقة 50 متر عايش عيشة كريمة من وجهة نظري، فدادين. قالوا يا فضيلة الشيخ هذه تعمل في التبشير منذ أمد بعيد، وكانت اسمها المدرسة الأمريكية وتحولت إلى مدرسة النيل. المداهمات التي حدثت للمنظمات الحقوقية كما تدعي وتتلقى أموالا من الخارج لإفساد مصر، نتمنى القائمون على الأمر أن يتيقظوا وأن يسلموا السلطة لقيادة مدنية في أقرب وقت ليتفرغ الجيش لوظيفته الرئيسية. حدود مصر، عدونا في إسرائيل الآن يعد العدة للانقضاض علينا. هذا العبث الدائر في الشارع المصري، المشاكل المفتعلة المتكررة مرادة ومقصودة. يا أهل مصر إن كنتم تحبون مصر اتقوا الله في مصر، يا نصارى مصر، يا علمانية مصر، يا إلحادية مصر، يا كل هؤلاء اتقوا الله في هذه البلد. هذه البلد يراد لها أن تضيع. اعلموا أن مصر قلب العالم الإسلامي النابض، إن ماتت مات الإسلام، ولن يموت إن شاء الله، وستقف مصر في مكانها الشامخ عبر التاريخ، تقف لكل ضلال ولكل إفساد. مصر ستنهض من الداخل إن شاء الله، وعندنا منظومة في خلال عام تحل كل مشكلات مصر، وفي خلال أعوام 7 أو 10 على الأكثر تصبح مصر دولة عظمى. والله لا نحتاج فتيلا ولا قطميرا من أحد، عندنا عقولنا، عندنا أدوات نهضتنا، عندنا ما نستطيع أن ننهض ببلادنا دون الحاجة إلى خارجي أحب أو كره، عدوا كان أو صديقا. والله لا نحتاج لأحد، لكننا نحتاج للإخلاص لله، ثم الإخلاص في حب هذه البلد والعمل من أجلها، كما يعمل الجهلة، كما يعمل الفشلة، كما يعمل الظلمة من أجل ظلمهم، كما يعمل المبطلون من أجل باطلهم. أريد من أهل الحق أن يعملوا من أجل حقهم. يا إخوتاه، مصر فيها من العقول النادرة ومن الكفاءات النادرة ومن الإمكانيات العظيمة ما تجعلها تخرج من كبوتها في أسرع وقت ممكن شريطة أن تتلاقى القلوب. انظروا، انظروا إلى الحديث الذي نعرض له للحلقة 4 أو 5. اسمعوا، الذين دخلوا الغار أزمتهم موت محقق، خرجوا منها بمشكلة، مشكلة عظيمة خرجوا منها بمنهج. أول رجل تكلم في البر ليدلك على أن الخطوة الأولى استقامة الأسرة وصلاح الأمة فيما بينها. اعلم يا عبد الله أن من أساء لأبويه وعق أبويه محال، محال والله أن يخدم بلده أو دينه. الأبوان جعل الله حقهما رثا لحقه، فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لما؟ لما أن من ضيع حق أبويه يوشك أن يضيع حق الله. يا إخوتاه، من ضيع حق أبويه يوشك أن يضيع حق الله. من قصر في حق أبويه لن يقدم بلده مطلقة. الأسرة إن فسدت فسد المجتمع، لأن المجتمع مجموعة أسر. لو قطعت أباك وأخاك محال أن تبر أحدا في بلدك من أجل بلدك. لو لم تستطع التواصل مع أبيك مع موفور حقه عليك، ومع أخيك مع موفور حقه عليك، أتتواصل معي من أجل مصر؟ محال، محال والله يا إخوتاء. لابد أن تنصلح الأسر بالأخلاق الإسلامية، أن يعود البر، وأن تعود صلة الرحم، وأن يعود صلاح ذات البين، وأن يبتعد عنا فساد ذات البين. إن حدث نكون نسير في خطوة أولى عظيمة على الطريق الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا القصة ليعطينا المنهج الأمثل في الخروج من كل أزماتنا عظمت أو حقرت. الخطوة الأولى صلاح الأسر، بر الوالدين، تفريج كروب وخروج من أزمات، بر الوالدين باب صلاح، باب خروج من أزمات، صلة الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الرجل الذي بينه وبين أبيه حائط، وتمر الليالي ولا يرى أبوه له جسما ولا يسمع له صوتا، من الممكن أن يأتي هذا ليعمل للإسلام؟ محال. إي وربي، من ضيع حق أبويه يوشك أن يضيع حق الله، ومن ضيع حق أبويه كان لحق غيرهما أضيع. انتبه يا عاقا لوالديه، انتبه والله لن تنتفع الأمة منك بقليل ولا بكثير. انتبه، انتبه، إن ضيعت حق أبويك فأنت على شفا جرف هار توشك أن تنهار به في نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، وأصل الرحم أب وأم، فإن قطعت أباك وأمك وعققتهما هل من الممكن أن تبر صديقا لك؟ والله محال، والله محال، محال أن تقاطع أباك وأمك، أن تسيء لأبيك وأمك، أن يعلو صوتك على أبيك وأمك، أن تبدر منك الإساءة لأبيك وأمك ثم تقول أخدم الإسلام. اسمع يا أخي ما أدلل لك به في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين بعد الشرك بالله أكبر الكبائر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. الصحابة مش متخيلين إن هيجي واحد يلعن أبويه لعنة مباشرة. الآن شبابنا يلعنون الأبوين لعنة واضحة. اركب مواصلات يقول له يا ابن كذا، يقول له يا ابن كذا، أبوك كذا، يقول له أبوك كذا، أمك كذا، والاثنين بيضحكوا والاثنين بيمزحوا. أقول له يسب أباك ويسب أمك بسباب يوجب الإسلام الجلد فيه 80 جلدة، يقول له بيضحك معايا، بيضحك معاك، يسب أمك بالزنا ويسب أباك وبيضحك معاك، يقول لي آه بيضحك معايا. سبحان الله، قال ذلك رسول الله إن من أكبر الكبائر. الصحابة تعجبوا، في حد يلعن أبو لعن مباشر؟ مستحيل. والآن يلعن الأب لعنا مباشرة، ويلعن الأب لعنا بالتسبب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم التسبب في لعن الأب والأم، سماه النبي من أكبر الكبائر. مش كبير، ده أكبر الكبائر. ليه؟ لأن لعن الأب والأم يسهل عليك لعن كل من تحتهما. النبي صلى الله عليه وسلم في مرواه أحمد والنسائي ذروة سنام الإسلام الجهاد، أعلى حاجة في الإسلام الجهاد. وفي الصحيحين جئت أبايعك على الجهاد ذروة سنام الإسلام، قال ألك أبوان؟ قال نعم، قال فيهما فجاهد، فيهما فجاهد. وعند أبي داود بسند صحيح جئت أبايعك على الجهاد يا رسول الله وتركت أبوي يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. والله أكبر، الجهاد ذروة سنام الإسلام، أعلى شيء في الإسلام يقدم عليه أبوك وأمك. لما؟ يجيبك ابن بطال قائلا لأن الجهاد يخلفك فيه غيرك، أما أبواك فلا يخلفك فيهما أحد. أبوك وأمك ما لهمش غيرك، إن قصرت في حقهما، إن قصرت في حقهما لا بديل لهما بعدك. إنما الأمة فيها كتير مستعدين للجهاد. بل الحظ في رواية أبي داود إن النبي بيقول له أضحكهما، مش ارجع بس برهم، لا، كما كنت سببا في البكاء فكن سببا في النقيض إصلاحا لما أفسدت. الأخ بيسألني بيقول لي أنا رايح للاعتكاف، فرض إن أنا أستأذن أبوي وأمي. قلت له أنا أعتكف كل عام، في عام استأذنت أمي فما أذنت. قال الشباب نكص الشيخ ما طلعش الاعتكاف، كانت أمي قد كسرت رجلها وجبست. بقول لها يا أمي أستأذنك أنا طالع للاعتكاف. قالت لي والله يا ابني أنت ما عندك دم، رايح تعتكف وسيبني كده وما اعتكفتش هذا العام. لما في الاعتكاف تستأذن أبوك وأمك؟ لو أقول لك ما تعتكفش ما تعتكفش، آه إذا كان في الجهاد اللي هو أعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فيهما فجاهد، في الصحيحين وعند أبي داود بسند صحيح ارجع فأضحكهما كما أبكيتهم. عاوزين فقه الأولويات يرجع. الأخ يجي يعلو صوته على أبيه، يا عم الشيخ أيوة أبويا بيقول لي احلق دانك. بالراحة شوي، أعمل إيه يا عم الشيخ؟ دعت له وقلت له لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وانت رجل فاسق وحالق اللحية فاسق. مهلا يا أخي. أما نعمل ايه يا عم الشيخ؟ قبل يديه وقبل رجليه ويزيد برك له وقل سمعا وطاعة يا أبتي وما تحلقهاش. قل له حاضر، وقل له نعم، وقبل يديه وقبل رأسه وقبل رجليه، وقل له حاضر ونعم وما تحلقهاش. حينما يزيد برك لأبيك بالتزامك، كنت ما بتسمعش الكلام التزمت، يبقى تسمع الكلام ويزيد برك وتكون أفضل إخوانك في بر أبيك. هنا يقتنع أبوك وأمك بالتزامك. تقول لأبوك حاضر ونعم، كنت بتجيب مقبول في الجامعة وجيد، تجيب جيد جدا وامتياز، التزامك يعلو بك لنخبر الدنيا أن الإسلام ناهض بأبنائه وليس مضيعا لأبنائه. فإن التزمت وكنت بتجيب امتياز وجيد جدا بقيت تجيب مقبول وبقيت تسقط، ضيعت الإسلام وضيعت الإسلام والالتزام وأتي الإسلام من قبلك. إنما يلزمك أن تقول للدنيا إن التزامي على بي وإن إسلامي على بي. ينبغي عليك أن تقول ذلك. أبوك بيقول لك احلق دقنك، حينما يزيد برك وتعلو في درجاتك وتعلو في دراستك وتقبل يديه ورجليه وتقول سمعا وطاعة يا أبتي، ادعو الله يا أبتي لي، وقل له يا أبتي. انت بتقول لي احنا أدائك خايف عليه عشان أمن الدولة، بسألك يا أبي، أنا مربي دأني لله عز وجل، هذا الذي توجهت إليه سبحانه بعملي، أتظن أنه لا يستطيع حمايتي؟ أبي، إن كنت غير داعية وغير شيخ لكنك مسلم، أسألك، هذه اللحية أطلقتها لله؟ أتعتقد أن الله عز وجل عاجز عن حمايتي؟ أي أب سيقول لولده لا والله يا ابني هو قادر؟ قل له أدعو الله لي أن يرزقني الإخلاص، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. القضية أن إخوة كثيرين ملتزمين يعلو صوته على أبيه وأمه ويخاطب أباه بالتفسيق والتبديع، وهذا ليس من الإسلام. قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أب مشرك وأم مشركة يطلبان منك الكفر فقط، يجاهدانك، يلحان عليك مرة وثانية وثالثة، قال لك ربك فلا تطعهما. طب كفرهما، طلبهما منك أن تكفر، تكفر، مجاهدتهما لك لتكفر، كل ذلك لا يسقط حقهما في البر. أبوك مشرك بيقول لك اشرك، أشرك بالله، اكفر بالله، هب أن أباك مشرك يطلب منك الشرك، قال لك ربك لا تطعهما، يسقط هذا حقهما في البر؟ لا. وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإيه تاني يا رب؟ واتبع سبيل من أناب إليه. في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، يا رسول الله قدمت علي أمي وهي مشركة وهي راغبة في نوالي وفي صلتي، أفأصلها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم صليها يا أسماء، الإسلام لم يحرم عليك صلة أبيك وأمك المشركين اللذين يطلبان منك الشرك، بل شركهما وطلبهما منك الشرك لم يسقط حقهما في البر. أبوك موحد وأمك موحدة، كيف يعلو صوتك عليهما؟ كيف تسيء إليهما؟ وأنا أقول لكل شاب مسلم يسمعني الآن، ما البر الذي قدمته لأبيك وأمك؟ أقول للشباب الذين آباؤهم وأمهاتهم في صعيد أو ريف مصر، وأنت تجلس في القاهرة تزور أباك مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر، أي بر هذا؟ أي بر هذا وبرك اقتصر على ساعة أو ساعتين في الأسبوع؟ وقد قال الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، عندك يعني الأصل في الأبوين حينما يكبر أن يكون في كنفك تحت بصرك، إن احتاج إلى طعام امتدت يدك به، إن احتاج إلى دواء امتدت يدك به، إن مرض مرضتهما. يا إخوتا، نراجع أنفسنا في بر آبائنا وأمهاتنا، لأنه بذرة الأسرة المسلمة. اعلم أنك إن بررت أبويك برك أبناؤك، وإن عققت أبويك عقك أبناؤك، بل الدنيا مؤزنة أن القادم أسوأ، القادم أسوأ. هل أدبك مع أبيك مثل أدبي ولدك معك؟ لا لا، وأجزم بها. رجال كثر يقولون والله ما جلسنا على الطعام مع الأب حياء وخجلا وأدبا معه، ما رفعت عيني في أبي قط. ده زمان أيام الكرامة والعزة والتربية، دلوقتي قاعد جنب ابوه بيدخن سجاير مع ابوه، بيشرب مخدرات مع ابوه، قول له ولع يا حاج. الاخلاق تتنازل وتسفل، الاخلاق تنزل. لما النبي عرض لنا صلى الله عليه وسلم قصه الخروج من الازمه التي وصلت الى الموت، اركان اربعه. الركن الاول بر، ويشير إليه إلى الأسرة. الخطوة الأولى في انصلاح الأمة إصلاح الأسرة. الأسرة فسدت بالتعليم، الأسرة فسدت بالإعلام، الأسرة فسدت بسوء التربية. أضلاع ثلاثة: التعليم يفسد من سنة 89، التطوير الذي هو تضليل، ولنا حلقات سنكملهم على الأستاذ خالد عبد الله حفظه الله إن شاء الله. إفساد التعليم، كل ما هو إسلامي، آيات الجهاد رفعت، آيات تطبيق الشريعة الإسلامية حذفت، أخلاق الإسلام حذفت في سنة أولى ابتدائي، حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه يتلغي. أصل صعب على الولد يحفظ الحديث ده. بص، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صعب خالص. إنما جمل بالإنجليزي سهلة، والولد عربي وليس إنجليزي. درس في تانية ابتدائي التحية، كانت الجملة السابقة: إذا مررت بقوم ألقي عليهم السلام أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التعديل تتشال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البديل ألقي عليهم التحية: باي باي، ماي ماي، جود مورنينج، صباح الخير. إنما السلام عليكم لا. في السنة ثالثة ابتدائي الخصام: لا يحبه الله ولا يحبه رسول الله. التعديل: لا يحبه الله، إنما رسول الله ده لا. ليه؟ أصل الله ده بتاع كله، إنما النبي بتاعكم كمسلمين. مش عاوزين الكلام ده بقى يفرق، كلنا مع بعض كده بوتقة سمك لبن تمر هندي، وإحنا خلينا حلوين مع بعض يهود ونصارى ومسلمين، خليها تمشي. التعليم يفسد، آيات الشريعة تحذف، آيات اليهود تحذف، آيات الجهاد تحذف. والله أكاد أجزم أن الذي وضع ذلك يهودي أو ممالئ لليهود. إن شاء الله هنكمل مع الأستاذ خالد عبد الله إن شاء الله بإذن الله. ستشعر أن الذي وضع هذا التعديل يهود. الإعلام فاجر يخوف من الإسلام ويدعو إلى الرذيلة ويحارب الفضيلة. يجيب لك قصة طويلة عريضة وفيلم طويل، امرأة زانية، امرأة راقصة، قصة حياتها فشل في فشل، الفيلم كله، والمشهد الأخير مشهد توبة، يقول احنا جبنا الفيلم لنحذر من الرذيلة. لو كنت صادقا ما أطلت النفس مع الرذيلة. القصص النبوي الذي يحذر من الرذيلة لا يطيل النفس مع الرذيلة ويطيل النفس مع مشهد التوبة. شوف كده حديث البخاري ومسلم: إن الله غفر لبغي سقط كلبا كان يلهث من شدة العطش، رأت كلبا يلهث من شدة العطش، نزعت موقها وملأت خفها من البئر وسقته وقالت إنه بلغ من العطش مثل ما بلغني، فغفر الله لها. بص الحديث الطويل العريض ده، ما فيش فيه في الرذيلة غير كلمة بغي، كلمة مهذبة، لأن الحديث يحذر من الرذيلة ويرغب في التوبة منها، ويقول من امتلأت رذيلة إن تابت توبة نصوحة مع عمل قليل قبله الله يغفر الله لها، يغفر الله لها، يغفر الله لها. الرذيلة خدت كلمة بغي. إنما الأفلام والمسلسلات بتاعتنا ساعتين ثلاثة عري وإباحي، ويمكن ما فيش مشهد توبة، بل يجعل الناس تتعاطف مع المجرم، مع الزانية، مع الفاشلة، مع الفاشل، مع تاجر المخدرات، ويخليك أحكي كده بتترقب، استر يا رب. النجم الذي عليه الحلقة أو الفيل حرامي تاجر مخدرات، استر يا رب، استر يا رب، هيشوفه، هيشوفه، الحمد لله، الحمد لله، ما شافوش. تاجر مخدرات، استرها يا رب، استرها يا رب. لأن الهدف نشر الرذيلة وليس التحذير من الفضيلة. شوف النبي بغي، كلمة واحدة. فيا إخوتها، أول باب من أبواب الإصلاح البر، والبر يرمز به لإصلاح الأسرة. التربية، التعليم يصلح وإن شاء الله سينصلح بإذن الله. التربية تعود إلى القرآن والسنة. ترجعت من برا، الولاد ذكروا، الولاد حفظوا القرآن، الولاد صلوا، مرتك تقول لك الولاد ما ذكروش، تتخانق يا ولاد، مستقبلكم انتوا عاوزين ايه؟ عاوزين تطلعوا صيع؟ وتشتد وتحتد. دراسة جميل، مستقبل جميل، دنيا جميل، الولاد ما صلوش، ربنا يهديهم ربنا يهديهم ربنا رب قلوب. انا مش عاوز اقسو عليهم بس مش عاوزهم يصلوا ليا، عاوزهم يصلوا لله. انت طالب دنيا، انت تحركت للدنيا، انت غضبت للدنيا، يا ريتك اول ما تخش صليت ولا لا يا اولاد؟ رجعت القران ولا لا؟ حفظت القران ولا لا؟ ذاكرت ولا لا؟ شوف انت طالب دين ولا طالب دنيا، طالب اخره ولا طالب دنيا، على ما ربيت ابنائك، ما مكانه القران في قلب ابنائك من خلال تربيتك. هل القران ياتي اولا؟ هل العباده تاتي اولا؟ هل الطاعه تاتي اولا؟ ام الدنيا تاتي اولا؟ راجع التعليم، التربيه، ثم الاعلام، وللاعلام مجال طويل ان قدر ربي في العمر بقاء وللانفس لقاء. نكمل المسيره تحت بند بناء الامم، كيف تبنى دولتنا، كيف نخرج من ازماتنا. الحل الاول اصلاح الاسر، الحل الثاني سنبدا فيه ان قدر ربي في العمر بقاء وللانفس لقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.